لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المكمل للمئتين من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 23 من شهر ذي القعدة عام 1400، وهو آخر لقاء يكون بعد قبل الحج. نذكر فيه صفة الحج انتهى وشروط الوجوب. نذكر فيه محظورات الإحرام، وذلك أن الله تعالى بحكمته جعل للعبادات شروطا لا تصح إلا بها، وجعل لها أوصافا لا تتم إلا بها، وجعل لها موانع تحرم بها. فمثل الصلاة فيها محظورات: الكلام، الأكل، الحركة الكثيرة وما أشبه ذلك. الصيام فيه محظورات: الأكل والشرب والمفطرات. الحج فيه محظورات، من محظورات الحج حلق الرأس، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فحلق الرأس محرم على الحاج من حين يحرم إلى أن يحل التحلل الأول في الحج، وأن يحل تحلل كامل في العمرة. فمثلا في العمرة إذا طاف وسعى بقي عليه التقصير أو الحلق. في الحج إذا رمى كما تلاقب أمام العيد ونحر حلق على الأرض، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه. فإن فعل، فإن كان لغير عذر صار آثما ووجبت عليه الفدية، وهي كما ذكر الله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة يخير فيها الإنسان. وإذا كان غير عامل بأن يكون جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية على القول الصحيح. وإن كان عالما ذاكرا متعمدا لكن لعذر، مثل أن يصيبه وجع في رأسه ويقول الأطباء لا بد من حلق الرأس، فهنا يحلق ويفتي، يحلق جوازا ويفتي بما سمعتم. ودليله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه اصابه اذى في راسه، فامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يذبح شاة او يتصدق بصدقة 3 أصواع يطعم بها 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، او يصوم 3 أيام. هذا واحد من المحظورات. من المحظورات الجماع ومقدماته، يقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج كمل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته. فلا يجوز للمحرم ان يجامع او يباشر زوجته للشهوة او يمسها لشهوة، بل يجتنب ذلك كله، بل يجتنب حتى الخطبة. حتى الخطبة لا يجوز أن يخطب معه، حتى عقد النكاح لا يحل. كل هذا بعدا عن الجماع، لأن الجماع مما تدعو إليه النفس، فلو عقد فلعله يجامع ما يخطب، ولو خطب فلعله يعقد ثم يجامع. فحرم الشرع كل ما كان وسيلة إلى جماع. وإذا جمع فإذا كان قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه من العام القادم وبدنة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، خمسة أشياء. إذا تعمد الجماع قبل التحلل الأول ترتب على جماعه خمسة أشياء. عدها لنا كيف ما تدري أنت عندي جمل؟ نعم.
بدل
أن يذبحها الإثم
ثم إعادة
المسك فساد المسك هذا الذي جامع به يسر. نعم.
ثم إعادة
لا بدل ثم المضي فيه
ثم
إعادة ثم العام القادم
ثم
بدل يذبحها ثم بدل يذبحها تصدق بها الذبح. ايش في عظم النكاح؟ يعني عظم الجماع. خمسة أمور تترتب عليها: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب قضائه من العام القادم، بدنة يذبحها ويتصدق بها على الفقراء. المباشرة كذلك حرام، يعني لو كانت امرأة معه فقبلها أو باشرها فذلك حرام، فإن أنزل كان أشد. من مقدرات الإحرام الخطبة بكسر الخاء، يعني أن يخطب الرجل المرأة من أبيها أو وليها. ومن مقدرات الإحرام عقد النكاح، فإذا عقد المحرم النكاح قبل أن يحل ترتب على ذلك الإثم وفساد العقد، ولكن النسك لا يفسد، بل يفسد العقد، عقد النكاح. فإذا حل من نسكه أعاد النكاح ولا بد، لأن النكاح كان فاسدا. من مخلوقات الإحرام ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش متكي؟ صرف هنا على الجدار، كانك تعبان؟ سلم حين سئل ما الذي يلبس المحرم، يعني المحرم مش يلبس من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، خمسة. لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. عدها يعني. نعم، خمسة. يعني وما عدا ذلك فيلبس، فالممنوع معدود والمباح غير معدود. البس ما شئت، لكن لا تلبس هذه الأشياء. القميص أظنكم تعرفونه، ما هو؟ ثياب العينة، ثياب نهاري قميص. البرانس ثياب واسعة لها غطاء للرأس متصل بها، يلبسها أهل المغرب كما تشاهدونهم في الحرم. السراويل معروفة، العمائم معروفة أيضا، لباس يلف على الرأس. الخفاف معروف، هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه يسر الرجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا تجد عليه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. طيب، هذه المحرمات من اللباس حرام على الرجل فقط، المرأة لا يحرم عليها قميص ولا سراويل ولا خمار ولا خفان. من محظورات الإحرام الطيب، فلا يتكلف الإنسان بعد الإحرام لا بالبخور ولا بالدهون. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، والورص نبات يشبه الزعفران في الطيب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الذي وقفته راحلته فمات، وذلك يوم عرفة، فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يفعلون به، فقال: اغسلوه بماء وسلم، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه ولا تحنثوه. والحنوث أطياب توضع في الميت، ثم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى هذا فنقول المحرم: لا يحل لك أن تتطيح لا بثوبك ولا ببدنك إذا أقدت الحرام. فأما البخور فإن أخذه وتطيب به فهو حرام، وإن شمه وهو بعيد عنه فلا بأس، كما أنه لو دخل دكان عطار وشم الطيب فإنه لا إثم عليه، لأن الممنوع هو التطيب والشم ليس بتطيب. وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيبا كرائحة الثلج والتفاح والنعناع وما أشبهه فهذا بأس به، لأن هذا ليس بطيب. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس ولو بغير العمامة، فلو وضع الإنسان على رأسه منديلا لكان ذلك حراما عليه. دليله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الذي وقفته راحلته قال: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. فأما حمل المتاع يعني العفش على الرأس فليس هذا تغطية، لأنه لا يراد للستر غائبا، فلا حرج على المرء أن يحمل عفشه وراءه. وأما الاستطلاع دون الستر فلا بأس به، مثل الشمسية عن المطر عن الحر فتجوز للمحرم. ودليل ذلك: إن شئت فقل الدليل عدم الدليل، ليش عدم الدليل؟ يعني عدم الدليل على منع الاستغلال. وإن شئت فقل الدليل نارات أم الحسين رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته ومعه أسامة وبلال، أحدهما يقوده والثاني قد رفع ثوبا عليه يظلله من الحر حتى رمى جمره العقل. وهذا دليل واضح. وبناء عليه يجوز للإنسان المحرم أن يركب السيارة المسقوفة، لأن هذا تغليل وليس تغطية، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. مذهب الحنابلة يقولون إنه لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المسقوفة، يقول إنه لا يجوز. في ضيق يا أحمد إن شاء الله. واعلم ان تغطيه الراس اربعه اشياء. اولا اقول هذا مثل الحنابلة لكنه ضعيف. تغطيه الراس فيما يقصد به الستر هذا حرام. تغطية الرأس بما لا يقصد به الستر كحمل العفش هذا حلال. الاستظلال بتابع للمحرم كالشمسية والسيارة هذا فيه خلاف والصحيح أنه جائز. الرائع الاستظلال بما هو منفصل عن المحرم كالخيمة والشجر يجعل فوقها ثوبا يستره هذا حلال في الإجماع. من محظورات الإحرام الصيد، قتل الصيد، والصيد كل حيوان حلال متوحش طبعا يعني طبيعته التوحش والنفور من الآدميين هذا هو الصيد. فيحرم على المحرم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. واعلم أن فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون معذورا أي محتاجا إلى فعل محظور، فهذا يفعله وعليه فديته. انتبه أن يكون معذورا فيفعله متعمدا للحاجة والضرورة فهذا جائز ولا حرام؟ جائز لكن عليه الفدية. مثاله حلق الرأس كما سبق. إنسان قيل له إنه في علاجك يحتاج إلى حلق الرأس فحلقه، ليس عليها إثم لكن عليه الفدية. الثاني أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. مثاله أن يقتل صيدا وهو لا يدري أنه حرام فلا شيء عليه ولا فدية، لا شيء عليه لا فدية ولا إثم. ومثال آخر أن يتقيد ظن منه أن الطيب ليس حراما فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية. مثال ثالث رجل جامع حاج معه زوجته فانصرف من عرفة إلى مزدلفة وجامع أهله في تلك الليلة ظن منه أن الحج عرفة وانتهت عرفة فهذا ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية ولا قضاء لأنه جاهل. مثال ثالث إنسان يطوح وهو محرم فقبل الحجر ولم يعلم أن فيه طيبا فعلق الطيب في شفتيه فماذا عليك؟ لا شيء عليك لأنه لا يدري، لكن عليه من حين يعلم أن الطيب علق به أن يزيله. لكن بما لا يزيله؟ إن قلنا فيه بثياب الإحرام علق بثياب الإحرام فبما لا؟ نعم بمنديل يزيله بمنديل ويحدث المنديل لا أحدها. طيب فإن لم يكن معه منديل إذا أمكن أن يزيله بكسرة الكعبة، يمسح هذا بيده ويمسح كسرة الكعبة حتى يذهب، فإن عجز فلا إثم عليه، والإثم على هذا الذي وضع الطين في الحجر الأسود، لأنه هو الذي ألجأ المسلمين إلى أن يمسوا هذا الطين، ولذلك هؤلاء المساكين يصبون الطيب على الحجر وعلى كسرة الكعبة صبا، وربما يكون من أعلى أنواع الطيب، وهم بذلك بالنسبة للحجر الأسود إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، أما الأجر فليس لهم أجر إلا على النية فقط، لأنهم يلطخون المسلمين بهم فيأتمون بذلك، يعني يلجئ المسلمين إلى أن يأثروا، وإن كان المسلم جاهلا ولا يدري فهو ليس عليه شيء. طيب الآن انتبه، فاعل محظور إما أن يفعله متعمدا لكن لعذر يضيف له الفعل فهذا جائز ولكن عليه الكذب، ومن ذلك أن يضطر الإنسان إلى الأكل ولا يجد إلا أرنبا وهو صائم فيقتلها أو يذبحها إن قدر عليها وهو محرم ويأخذها لكن عليه الجزاء. الثاني أن يسأل المحظور معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه إطلاقا، والدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب، وهذا لم يتعمد. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور بلا عذر مع علمه وذكره واختياره فهذا آثم وعليه فديته. نسأل الله أن يجعل حجنا وإياكم حجا مبرورا وذنبنا ذنبا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمسألة هل بس في الحج ولا في سؤال خارجي؟
لا أبدا أي مطلق.
الله يجزاك الجنة، أحسن الله إليك. بالنسبة لشراء الذهب بدفتر الشيكات وقد يكون ما فيه رصيد أو شراء بالبطاقة البنكية وهذه متفشية كثيرا بين المسلمين،
من المعلوم أن الذهب يشتري بالدراهم، فالدراهم غير عن فضة، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في نفس الوقت، والشيك ولو كان مصدقا يعني أن رصيده معلوم ليس بقبض، والدليل أنه ليس بقبض أنه لو تلف هذا الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه، أليس كذلك؟ إذن فليس بقبض. نعم لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع ساهم على البنك وقال له انقل من حسابي إلى حساب فلان يعني البائع كذا وكذا يعني الثمن، هذا قبض لأنه حول مبلغ إلى حساب البائع في نفس المجلس. واضح؟ لكن كيف يعمل إذا لم يكن معه دراهم؟ يقول الحمد لله الأمر سهل، يقول البائع أبقى الذهب عندك لا تبيع، وأنا أذهب إلى البيت أو للدكان وآتي بالعوض، ثم بعد حضوره بالعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الأول. تمام؟
بطاقة
بطاقة إيش؟
البنكية الآن تشتري كل شيء بالبطاقة هذه البنكية
من ضمنها حتى الزكاة، وهذه تعتبر في الدفع الفوري. يصير المبلغ هذا وضع على الماكينة، ينحجز هذا المبلغ في البنك حتى يتحول بعد أيام إلى حساب
فدائي.
ما
يجوز، ما يجوز. شار
السلام عليكم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، نحن نخرج في استراحة وبجوارنا مسجد ونسمع النداء، فإذا أذن المؤذن نصلي في الاستراحة.
هل المسجد بعيد عنكم؟
لا، قريب.
يعني لو فرض أنه أذن بدون مكبر الصوت تسمعونه؟
لا، ما يسمع.
إذا ما أعرف، صلوا في مكان.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة تأخير الجنازة إلى الغد أو إلى حضور أولياء الميت، وكذلك الاصطفاف بعد الدفن للتعزية. ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أما الأول فهو خلاف السنة لا شك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسعوا بالجنازة، وتأخيرها خلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو من جهة أخرى إساءة للميت، لأن الميت الصالح إذا خرج من بيته يقول قدموني قدموني، يتمنى الإسراء، لأنه سوف لأنه مقبل على سكن في الجنة، اللهم اجعلنا منه. فهو إساءة للميت من جهة، و خلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أخرى. وأولياء أو أصدقاؤه الذين ليسوا بحاضرين يمكنهم إذا جاءوا يصلون على قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الرجل أو المرأة التي كانت تقوم المسجد. وأما الاستثار للعزاء فهذا اتخذه الناس يقولون أنه أسهل. كان الناس بالأول كل إنسان في جهة من أهل الميت، فإذا أذوا واحدا جعلوا يتمسون الآخر أن فلان أن فلان، فقالوا اجتمعوا جميعا ليكون ذلك أسهل. فإذا لم يتطور هذا الشيء إلى محذور فهذا لا أرى فيه بأس إن شاء الله. لكن الذي لا أرى له وجها هو أنهم يقدرون الذين هم أهل الميت، وهذا لا أصل له إلا إذا كان إنسان قادم من سفر وقبله بناء على قدومه من السفر. نعم.
فضيلة الشيخ، إجابة الدعوة السنة المواجبة.
أي دعوة؟ دعوة يعني الوليمة؟
نعم.
أما دعوة العرس فالإجابة إليها واجب، بشرط أن يعينه يقول يا فلان أحضر، وشرط أن لا يكون في الإجابة ضرر عليه. الشرط الثالث أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان فيه منكر فإن قدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة ونهي عن المنكر، وإن كان لا يقبل فلا يجيب. أما غير ولي العرس فأكثر العلماء على أن الإجابة سنة وليست بواجبة، وقال بعض العلماء إنها واجبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وقال إذا دعاك أو قال خمس، وقال إذا دعاك فأجب. فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن إجابة الدعوة إلا بعذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا دخل المأموم مع إمام يصلي مثلا صلاة العصر أو العشاء رباعية فزاد الإمام ركعة خامسة، هل تحسب للداخل ركعة؟
يعني دخل معهم في الثانية،
دخل معهم في الركعة الثانية وسلم الإمام بعد الخامسة، هل يسلم معهم؟
كم صلى له؟
صلى أربعة. حساب أن الإمام زاد خمس.
أي طيب لو أتى بخامسة أفلا يكون قد زاد في الصلاة زيادة عنك؟
إيه نعم صدقني.
أسألك بس تقول نعم ولا لا؟
نعم زاد.
زاد. هل يجوز للإنسان أن يزيد في الصلاة عمدا؟
لا ما يجوز.
إذن
ما في شيء.
يسلم معه.
إيه نعم.
هذه.
طيب إذا دخل في الأخيرة.
نعم.
الرابعة.
نعم.
زاد واحدة. يحسد من الأول.
اللي دخل في المأموم في لا في الأخيرة التي هي الخامسة.
الخامسة
نسيان. طيب.
ياتي بثلاث.
حين دخل هل يعتقد أنها الأولى أن هذه الركعة الرابعة أو الخامسة؟
لا هو يعني كان يسمع المأمومين يسبحون فعرف أن الإمام زاد خامسة.
إيه. لكن هل يعتقد أن الإمام زاد الخامسة متعمدا؟
لا.
ما يعتقد. إذا دخل معه دخولا مشروعا فيحتسب الركعة وإذا سلم الإمام أتى بثلاث واضح
إن شاء الله.
أنت قلت هذا لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا أنه لا يحتسب بالزائد ولكنه قول ضعيف أن الإمام معذور لأنه زادها نسيانا وأنت أيها المسبوق غير معذور لأنك ستزيد ركعة متأكدا أنها زائدة. نعم.
قلت الشيخ الله يحفظك بالنسبة للإنسان جاء إلى مسجد وقد فاتت بعض الركعات في جماعة أخرى ستأتي يعني يقصد فاتت هل الأفضل أنه يصف مع هذا أو فاتت ركعة؟
إذا كان يدرك ركعة مع الجماعة الأولى فلا ينتظر الثانية
مع يقين أنهم سيكونون جماعة
ولو كان لأن الجماعة التي يرتب عليها 27 درجة هي الأولى الثانية أفضل من أن يصلي كل واحد وحده لكن لا يترتب عليها فضل الجماعة الأولى فإذا كان يدرك مع الأولى ركعة فلا ينتظر الثانية.
طيب إذا كان فاتتها بالتحية الأخيرة الشهر الأخير
هنا إذا تأكد من مسيح بأحد ينتظره وإن متأكد دخل مع الإمام.
طيب هل لي أن إذا أتيت إنسان يقضي
ترى ما في سؤال واحد يعني فيه ناس والعجل قام فيه السماء وفرة. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ ذكرت في فتوى سابقة أن من يذهب إلى من منى بعد صلاة الفجر إلى سكنهم في مكة أن أجرهم ناقص فما هي الفترة اللي يستطيع الحاج أن يذهب
إذا رمى ونحب وحلق ينزل مكة هذا هو الأفضل
وقبل ذلك وقبل ذلك المفروض أن يكون
طوال اليوم الأفضل أن يرمي
أيام التشريق اتفقت أن بعض الحملات يذهبون إلى السكن بعد صلاة الفجر ولا يعودون إلا
في أيام التشريق الأفضل أن يكون في منى
طوال الفترة
نعم
وما هي الفترة التي يستطيع أن ينزل
هي على كلام الفقهاء كل النهار له لو يذهب إلى القاهرة هو وراء القاهرة هو يرجع لكن هذا قول ضعيف نحن نرى أن الإنسان الذي يريد أن يحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم يتقيد بها والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى بقي في منى ما نزل إلى مكة إلا يوم العيد لطواف الإفاضة
قلت الشيخ حفظكم الله بالنسبة يا شيخ حثوا الميت
إيش؟
الحثوا على القبر حثوا قبر
إيه نعم
ليش اشترط الشيخ؟
مو شرط
ترتب الأجر الشيخ مش بقى
أقول ليس بشرط لكن إن شاء الله اللي يحثوا ثلاث حثيات يكون مشاركا في الدفن
سؤالي هو لي أخ في بداية التزام يسأل الله له الثبات
إيش؟
في بداية التزامه
نعم
وأسأل الله له الثبات ولكنه يعاني من وساوس شيطانية وجميع تلك الوساوس في أمور دين وهو الآن في حالة نفسية جعلته يتردد على المستشفيات علما أنه ذهب إلى شيخ يقرأ عليه وقال له أنه وساوس وإن شاء الله تذهب وتزول ولكن دون جدوى فما نصيحتكم وهل يؤثم قضية الشيخ على تلك الوساوس حتى ولو كان لا ينتقدها وجزاكم الله
بشر أخاك بأن هذا الذي يجده في نفسه هو الإيمان الخالص، لأن الشيطان كان بالأول قد لعب عليه وأفلت من دينه ولا يحس بشيء، لأن الشيطان مستريح ما دخل عليه شيء. لما اتجه الالتزام حينئذ تسلط الشيطان عليه ليفسد عليه دينه ويصرفه عن التزامه، فبشره أن هذا صريح الإيمان ولا يلتفت إليه وهو لا يأتم به، لا يأتم به حتى لو قال له الشيطان ما لا أستطيع أن أتكلم به وهو أيضا لا يستطيع أن يتكلم به، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، وحينئذ يزول عنه، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان يكيد ابن آدم إذا رأى ملتزما يكيد إليه بالوساوس التي توصله إلى الشك والعياذ بالله، فليستعذ بالله ولينتهي، وبإذن الله لن يصيبه شيء، لأن الذي وصف لنا هذا الدواء أتدري من هو؟ أعلم الناس بعلاج هذه الأمور، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمرنا إذا أحسسنا بهذه الوساوس أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي، وخلاص يموت الشيطان وينتحر، فبشره بهذا بشرى، وقل له لا يلتفت لذلك الشيء، إذا أذن يقوم يتوضأ ويصلي ولو في قلبه كل وساوس، حتى لو كان يشعر أنه لا يصلي وهو لا يصلي لأحد، فهمت؟ فإن هذا لا يضر إن شاء الله، ما له شر إذا 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 أخذ بهذا الدواء من هذا الطبيب العالم بالدواء والداء، فليبشر بالشفاء. بعده
فضيلة الشيخ،
نعم،
ما حكم الصلاة إذا كان يتوب الدم داخل من الأنف؟
أنت ما أخذت قبل؟ طيب، الصلاة في الثوب الذي فيه دم من الرعاة صحيحة، لأن المسلمين يصلون في ثيابهم بدمائهم في الجهاد، والرعاة كثير في الناس، ولا بد أن يصيب الثياب منه شيء، فالصلاة في ثوب أصابه دم الرعاة جائزة صحيحة. نعم،
غفر الله لك يا شيخ. في الحجة الماضية يا شيخ حجت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مستور، فكان الناس ينكرون يعني يقولون هذا الشيء ما يجوز، ما حكمه؟
أحرمت بإيش؟
الإزار مسكر من جميع النواحي خيطة بالجنة.
نعم طيب،
ما حكمه؟ هل يجب أن يكون مفتوح؟
هل لما فكرته خرج عن كونه إزارا؟ الحساس أنت لو تخرج الناس بهذا قالوا هذا ما عليه إلا وزر ولا لا؟
كان
في السير فيه ذبك، لو خرج الناس بهذا وش يقول؟ وش عليه؟ أسأل أنت
رجل،
إزار هل أباح الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار بقيد أو بغير قيد؟
بغيره.
إذا ما في معنى.
يعني كان في كثير ناس يعني
الناس ينكرون ما لا يعرفون. كل شيء لا يعرفون ينكرون. أفهمت؟
طيب.
ما دام إزارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجد إزارا فليبس ثوبا. فأباح الإزار على كل حال. من قال إنه لا يباح إلا إذا كان مفتوحا وذهبت تتعدده؟ من قال هذا؟ فما دام عندنا لفظ مطلق غير مقيد الحمد لله. نظير هذا الشراب اللي فيه مشكوك، بعض الناس ينكر عليك أن تمسح عليه. يقول طيب وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما دام يسمى جوربا والشرع أطلق ولم يقيد الحمد لله، والله تعالى يعلم كل شيء. لو كان هناك قيود يحتاج إليها المسلم في عباداته بينها الله عز وجل إما في القرآن أو السنة. واضح؟ خلاص. أي واحد يتعلق يتعالى بينه وبينك السنة، هل هذا إزار ولا لا؟ سيقول لا أصبر ما بعد وصلنا نسكر ولا ما سكر، سيقول إزار كذا ولا لا؟ قل ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام والسنة جاءت بإباحة الإزار المطلقة؟ المخيط كلمة هذه ما جاءت في السنة أبدا، ما في السنة لفظ مخيط. سمعت ما قال الرسول لما أصيب الماء يلبس المحرم ماذا قال؟ الدفن القميص لو كله منسوج بدون أي خيط حرام، والإزار الأبيض لو كله مرقع حلال وكله خياط. كلمة المخيط هذه ما وردت لا في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة. أول من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين رحمه الله، وهي كلمة لا تصح بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وهو مخيط. وأن القميص المنسوج بدون خياط حرام، مع أنه ما في خياط. وانظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال على الناس الآن. الآن يأتون الناس يستفتون يقول هل يجوز أن ألبس النعل المخرز؟ بناء على إيه؟ هل هي خياط؟ واضح؟ الكمر هذا اللي في الخياط يجي يسألون عنه هل يجوز لبسه؟ لأنه مخيط. فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. هل الإسبال من الكبائر وهل يجوز هجرهم؟
الإسبال من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه فقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهو من الكبائر. أما هجره فيا بني اعلم أن الهجر دواء، إن أفاد فاستعمله وإن لم يفد أو زاد الدين بالله فاترك. أفهمت؟ فهذا رجل المسلم إن كان إذا هجرناه استقام وخجل وقال كيف أقوم عند الناس مثل السامري، يقول لا مثل، ثم رفع ثوبه فهجر. إن كان إذا هجرت زاد معصية وكرهت وأبغرت وألب عليك الناس فهنا لا تهجر. بس اتخذ القاعدة الهجر وش قلت؟ ايه؟ دواء، إن أفاد تفعل وإن لم يفد فلا تفعل. بعده
الشيخ.
نعم.
توجد في الأسواق وكثير من المجلات الإسلامية التي توجد فيها الكثير من الصور، سواء الصور الفوتوغرافية أو الصور المرسومة باليد، فما حكم شراء هذه المجلات خاصة فيها فائدة؟ وأيهما خف عن الصور الفوتوغرافية أو الرسم اليدوي؟
الذي نرى أن المجلات تختلف، مجلات ليس فيها إلا صورة، صورة المتكلم مثلا الكاتب يعني لبيان أن إثبات أنه هو، لأنه لو رأيت شيء مكتوب باسم فلان وهناك الصورة له قد أشك في هذا. خصوصا إذا اضطرد العرف بأن طريق الإثبات إلى كونه كلاما لفلان أن توجد صورة، فهم يجعلون الصورة من باب إثبات النسبة لهذا الشخص، هذا ما فيها شك. أما شيء اتخذ للتصوير مثل ما يوجد في بعض المجلات بدليل أنها تلون الصورة وتلمع الصورة، فاقتناء هذه حرام. وإذا قلت أن فيها فائدة فهذه الفائدة موجودة في مجلات أخرى سواها، وموجودة في كتب العلماء رحمهم الله، هذه أجروها وقاطعوها وحذر منها، ولا تسأل هل هو باليد أو بالآلة الصرفية. نعم. بعد أسأل اللي كنت لست من الضيوف، كان من الضيوف لأن نحب نقدم الضيوف، إذ أن الضيوف يمكن ما يأتون إلا هذه المطرح مثلا.
نيابة
هات وثيقة من كاتب العدل.
هذا هو بجانب.
نعم
بجانب.
من الجانب؟
طيب
خلي يسأل. اسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عملك.
اسأل. هو الضيف يا أخي. يسأل. طيب ما خلي ممكن دعا به مانع من الكلام. نعم اسأل دنيا بعد.
الله أحسن عملك. قل إنه صلى صلاة فريضة في خارج بلد القبلة ها هنا، فصلى بهذا الاتجاه.
يعني صلى إلى غير القبلة.
نعم.
في غير بلد.
في غير بلد.
إذ هل فيه أحد يمكن أن يسأله عن القبلة؟
نعم سأل.
لا إلا قبل أن يصلي.
هو سأل. نعم موجود.
نعم.
وسأل وأخبره بالصحيح، لكن دخل غرفة ثانية فأشكل عليه.
ليش ما راح الغرفة اللي متأثر فيها القبلة؟
راحت.
قل له يعيد صلاة، فإن كان مسافرا وهو الظاهر فيعيدها قصرا في التي تقصر، وإن كان مقيما فيعيدها إتماما. بعد هنا يمين. لا خلونا نشوف إن كان. طيب هات ما يمين.
لا يحرم جمع صلاة العصر معها إذا كان إنسان مسافر.
نعم.
فما حكمها بالنسبة للمرأة بما أن المرأة تصلي صلاة الظهر الجمعة صلاة الظهر؟
لا بأس به، هو المحظور أن تضم الأصبع إلى جنب لا إلى بس. ولذلك لو كان إنسان مسافر يعني ما صلى الجمعة فيصلي ظهرا وعصرا جمعا. أخذت يقول ما أخذت سؤال ما أخذت من الضيوف ولا من المقيمين؟ يلا أطلع.
ما حكم صورة
على قناة الفيديو؟
أي ما فيها شيء.
ما فيها شيء؟
إلا إذا كان موضوع المشاهد محرما.
لا لا تخرش كذا مناسب يعني ما فيها حرام ولا فيها شيء.
لا أخشى مثلا بعض الناس الآن في حفلات العرس يصورون النساء في فيديو، هذا ما يجوز.
لا هذا مجمع رجال يصلوا
ما فيه معنى.
عند الشيخ بارك الله فيكم.
انت الآن حتى يأتي الدور
يا شيخ، هل يجوز تربية الديب للتحدث عند سماع صوته لورود الحديث في ذلك؟ بارك الله فيكم.
والله لا أدري عنها، يعني هو المشروع للإنسان إذا سمع أرزاء الدين كان يسأل الله من فضله فيقول هل يجوز أن يقتني ديكا حتى نؤذن فيسأل الله من فضله. بس أخشى أن يكون ديك تأخر. لا هذا ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف. الحمد لله أنت اسأل الله من فضل السماء صوت هديك أو لا، اسأل الله من فضل دائما على اليسار حتى اليسار. جيبوا هذا هذا شو هذا؟ لا اليسار
أصلنا إليكم شيخ. أهل القول من ترك واجبا
اسمع
من ترك واجبا فليفرق دما، من ترك ثلاثة واجبات مثلا ترك رمي الجمار بالجمع الثاني عشر ما رمى الجمار الثلاثة كلها
الثلاثة يعني الجمار كلها من العقبة إلى آخر جمرة في أيام التشريق واجب واحد،
واجب واحد نعم. لو لم يرمى في أيام التشريق كلها
أي نعم، إلا إذا كدع عن أول يوم يتأمى بعده. عندك سؤال؟
عندي سؤال يا شيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. أنا إمام جامعة الرياض. تسمعني يا شيخ؟
أي نعم.
عندما أصل إلى عندما أقرأ فاتحة في القراءة الجهرية عندما أقول اهدنا الصراط المستقيم أم الصراط ما أستطيع أن أمسك الطاء. ما أدري أستوي في ذلك، هل علي إذن؟
ما ينطق بالطاء؟
اهدنا الصراط المستقيم أم الصراط ما أمسك الطاء. أم الكثير. ما أستطيع أن أمسك حرف طاء.
يعني تسقط منك؟
لا أمسكها بمشقة. بصعوبة.
أمسكها بمشقة.
إي نعم، إذا كان على إثم أو.
لو تنطق بها الآن. انطق بها الآن أمامي.
نعم.
انطق بها أمامي.
أمامك أقرأها عندك، لكن الإخلاص ما أستطيع.
سبحان الله.
أجل الصراط ما أمسك الطائرة.
يعني تقول مثلا تقول أجل الصراط مستقيم.
عندي وانا درست الفقه الابتدائي اقرا عليهم يعني قراءه عاديه يعني. لكن عندنا وصل الاحراق ما احيانا رجلين تسجد مع الحاسب عندي 10 سنه
بشيء يا اخي اعطيك رابطه
عندي 10 سنه في الامامه
اقول ساعطيك رابطه اذا كنت لا تنطق بالطاء فصلاتك غشيه يعني العلماء يقولون من ترك حرفا او شده من الفاتحة لم تصح صلاته.
أجيب إنسان لكن مشقة.
يا أخي أصبر أصبر على مثل ما الإنسان يقدر على القيام بمشقة. يقدر على الركوع بمشقة لأنه يوجع ظهره. لو شق عليك أعانك الله.
جزاك الله دعاك يا شيخ.
الله يعينك ويضبط لسانك. نعم.
شيخ الله يجزاك الجنة. كثير من الليالي يعني أتذكر أرى في المنام كأني في درس فضيلتك. ويكون عندي بعض المسائل فأسأل فيها فتجيبني فما حكم الجواب يا شيخ؟
والله أنا ما أستحضر هذا، أنا لا أستحضر هذا ولا أشعر إذا حلمت أنك تسألني أنك تسألني. لا لا تعتمد، لا تعتمد هذا، إن سمعت من الشريط لا بأس، أما إحنا ما ندرس النوم. نعم سبحان الله. الله يقولون شيخ الإسلام رحمه الله حكاه عنه ابن القيم في علم الموقعين إنه أشكل عليه مرة مسائل في الدين وإنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام ومن رأى المنام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام على صفته فهو حق فسأله عن أشياء منها أنه يقدم جنائز من أهل البدع لا هدي مسلمونهم أم كفار فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط. وابن القيم ثقة شيخ الإسلام ثقة وكون الرسول يقول يا أحمد معناه يعلم بعض الأسماء عليه الصلاة والسلام وقول عليك بالشرط هذا حكم لا ينافي الشرط فإن الاستثناء بالدعاء جائز ولا لا؟ في سورة النور في حكم المتلاعنين يقول الزوج والخامسة الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفي دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير. فهذه الرؤيا لا تنفي الأحكام في اليقظة فتكون مقبولة. فمثل هذا إذا صادق أن ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام كما هي صورته التي عليها وأفتاك، ننظر بعد نعرض الفتوى هذه على الشريعة. أما أنا لا تأخذ من شيء في النوم. نعم
قضية الشيخ في الحديث،
لو تكتب المسائل يشوفها أرضى علينا يمكن تكون صحيحة. نعم
في الحديث لا أعرف معني مدى صحته فيما معناه لا سبق إلا في ثلاث، خف أو نصل أو حابر. ما رأيكم في من يقيم السبق مثلا في الدجاج أو الحمام أو
والله شفاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حابر، السبق يعني العيوة، عرفت؟ لأن هذه الأشياء يستعان بها في الحرب والقتال، فمن أجل هذه الفائدة أباح الشارع العوض فيها. فإن كانت دجاجتك يستعان عليها في القتال تركب عليها وتكر وتفر فلا بأس، وإلا فلا.
الحمام الآن يقام مسابقات
ما يجوز حرام
حتى ولو كان عوض أو بدون عوض،
سواء بعوض أو بدون عوض. أما بعوض فظاهر لأنه ميسر، وأما بغير عوض لأنه منهار. الإنسان إذا فتن بالمسابقة في الحمام صار ليله وصار ليله ونهاره كله مشغولا به، إما جسما وقلبا وإما قلبا.
سباق الآدميين يعني مثلا،
سباق الآدمي فيه مصلحة،
يدخل في ماذا؟
يجوز بلا عيب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق عائشة. هذا ما في شيء، يعني فيه مصلحة للإنسان
ولكن بدون عوض.
بدون عوض. عزم عندك حمام ما سبق عليه؟
قضية الشيخ، سمعت في أحد الأشرطة للإمام محمد نصر الدين الألباني في مسألة إذا أمن الإمام فأمنه، وشدد في ذلك الشيخ.
وش قال؟
قال يجب أنه إذا أمن الإمام قال آمين نقول بعد آمين، أما اللي الآن تقولونه هذا خطأ.
أنا سمعت هذا.
نعم
رجع الشيخ. لا خلوا على كلام. طيب سؤال، هل أنا أو الألباني أو الفلان أو فلان معصومون من الخطأ؟ غير معصوم. طيب هل خطأ الشيخ الألباني أكثر أم صواب؟ أكثر أم صواب؟ أكثر. نعم هذا من جملة ما أخطأ فيه، لأن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يفسره اللفظ الثاني في الحديث، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمن. متى يقولون؟ بعد والله. إذا مع الإمام فيكون معنى إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين، أو إذا أمن إذا شرع في التأمين. واضح؟ طيب والألباني حسناته أكثر وصوابه أكثر من خطأ، ولا إخاله يتضمن ارتكاب الخطأ، لكنه مجتهد كغيره، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. نعم
الشيخ رجع عنه في السلسلة الصالحة مجلد السادس آخر مجلد نزل، رجع عنه وقال لقد تبين لي أنه يؤمن مع ذلك.
الحمد لله هذا هو الحق إن شاء الله. لازم للترتيب. طيب انت ما ضيوف ولا محاضرات؟ خير ان شاء
الله. الشيخ رحمه الله، بالنسبه للشيخ سجود السهو ما الضابط يا شيخ؟ اذا دخل الانسان مع الامام وهو قد يعني سهى في الركعه الاولى، دخل بالركعه الثانيه مع الامام وهو قد سهى بس في الركعه الاولى،
نعم
هل يسجد يا شيخ؟
ان كان وجود الامام قبل السلام فيجب ان يسجد مع الامام، لأن يعني الإمام ما انتهى الصلاة، وإن كان سجوده بعد السلام اسمع يا رجال، وإن كان سجوده بعد السلام عن الإمام فليقم إذا سلم الإمام من الصلاة ولا يسجد للسهو. عرفت؟ وش هو انت الآن؟
لا
لكن يا شيخ يعني الصلاة الإمام المأموم إذا كان بعد السلام
سبحان الله
إذا كان سجود الإمام يا شيخ
إذا كان سجود الإمام قبل السلام فهمت؟ يعني سجد قبل أن يسلم فيجب على المأموم أن يتابع لأن صلاة الإمام ما تمت حتى الآن فهمت؟ يتابع الإمام إذا سجد قبل السلام ما هو إذا كان السجود يعني محل السجود قبل السلام إذا سجد قبل السلام حتى لو كان محل السجود بعد السلام لا يهم إذا سجد الإمام قبل أن يسلم فليجب معه وإذا سلم الإمام وجعل السجود بعد السلام فلا يتابع يقوم ويقضي نفاته ولا يسجد السهو لأن السهو من الإمام كان قبل دخوله معه تمام أجزل والله أعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.